إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. في هذه الفقرة يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن شعيرة من شعائر الدين، وهي شعيرة النصيحة. وأول مسائل هذه الفقرة أن نعلم ما هي النصيحة. يقول علماء: النصيحة مأخوذة من النصح، مأخوذة من النصح، وأصل النصح عند العرب تطلق على تفسيرين، وأصل النصح عند العرب تطلق وأصل النصح عند العرب تطلق على تفسيرين: واحد بمعنى الخلوص من الشوائب، بمعنى الخلوص من الشوائب، فيقال عسل ناصح أو نصوح، فيقال عسل ناصح أو نصوح. أي لم يشبه شيء، أي لم يشبه شيء. والثاني بمعنى الالتئام، اثنين أو الثاني بمعنى الالتئام، النصح أي التئام بين شيئين، النصح والالتئام بين شيئين، التئام بين شيئين بحيث لا يكون بينهما تنافر، بحيث لا يكون بينهما تنافر، بحيث لا يكون بينهما تنافر. ومنه قيل للخياط ناصح، ومنه قيل للخياط بأنه ناصح، لأنه ينصح الطرفين، لأنه ينصح الطرفين، معنى ينصح يلأم، يلأم بين الطرفين. فهذه خلاصة إخوان معنى النصيحة في لغة العرب في أصلها. النصيحة في الأصل بمعنى النصح، وهذا النصح يحمل والكثير على المعنى الأول، كما ذكر ذلك الخطابي رحمه الله تعالى، ذكر المعنى الأول ولم يذكر سواه، ذكر أن النصيحة بمعنى النصح هي ماذا؟ الخالي من الشوائب، الخالي من الشوائب، يقال عسل ناصح أو عسل نصوح، فمعنى هنا عسل ناصح أي خالي من الشوائب، فهذا إطلاق. والإطلاق الثاني أن النصح بمعنى الالتئام بين شيئين، الالتئام بين شيئين، يلتئم بين طرفين بحيث لا يكون بينهما تنافر، بحيث لا يكون بينهما تنافر. والنصيحة سواء هذا وذاك يشتمله المعنى. وأما يعني كذلك مما يتعلق مسائل النصيحة، أن نعلم أن النصيحة من ركائز هذا الدين، ولهذا بل النصيحة هي الدين، النصيحة هي الدين، ولهذا ثبت في مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، كررها العبارة الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة وتكرارها ثلاثة يدل على عظمتها، يقول ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى قال: ومعنى قوله سلام الله، ومعنى قوله الدين النصيحة أي عماد الدين وقوامه، أي عماد الدين وقوامه. فمعنى دين النصيحة، قال معنى قوله الدين النصيحة أي عماد الدين وقوامه. ومن هذا الحديث تعلم أن النصيحة عامة تشمل الاعتقاد وتشمل الأعمال، فهي لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. لكن نحن لسنا في صدد شرح هذا الحديث، فالمؤلف هنا ماذا قال؟ ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين. فهنا عين أن الكلام هنا في هذه الفقرة إنما يتعلق بالنصيحة لعامة المسلمين، لعامة المسلمين. والنصيحة للمسلمين فسرها بعض المشايخ وبعض العلماء، فسرها بتفسير وهي بقوله إخبار المسلم، إخبار المسلم بما يجب عليه لله. النصيحة أي النصيحة للمسلمين هي إخبار المسلم بما يجب عليه لله، بما يجب عليه لله أو لخلقه، من دون مواربة ولا مجاملة. إخبار المسلم بما يجب عليه لله، بما يجب عليه لله أو لخلقه، من دون مواربة ولا مجاملة. فهذه نصيحة للمسلم، أنك تخبر المسلم بما يجب عليه من حقوق الله عليه أو من حقوق الناس عليه، من غير مواربة، من غير استحياء، من غير مجاملة، لا ينفع، وإنما تنصح وتخبره بما يجب عليه، هذه النصيحة. وبهذا تعلم أن عقد أو مجمل النصيحة للمسلم تعود إلى هذه الموجز، أنك ترشدهم إلى ما يصلحهم، ترشدهم إلى ما يصلحهم. فيدخل في هذا أنواع كثيرة من أنواع النصيحة. فمن النصيحة للمسلم على هذا بهذا الحال الأمر بالمعروف، هذه من النصيحة، النهي عن المنكر هذه من النصيحة، تعليم الجاهل هذه من النصيحة، تنبيه الغافل هذه من النصيحة، إزالة الضرر هذه من النصيحة، رفع الفساد عنهم هذه من النصيحة، ردهم أو ردهم إلى الحق، طريق الحق هذه من النصيحة، هدايتهم هداية كما يسمى بهداية إرشاد هذه من النصيحة، وكذلك إعطاء المحتاج هذه من النصيحة، إعانة الفقراء هذه من النصيحة. فباب النصيحة واسع، فهذا لا يدخل كله في النصيحة للمسلم. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين. فالنصيحة عامة، ينبغي في كل وقت وحين أن المسلم يتناصح مع أخيه المسلم. والشرع نبه على بعض المواقف أو على بعض المواطن مما يحث فيه عن النصيحة، ذكر الشرع بعض المواطن التي يحث فيها النصيحة. من هذه المواطن النصيحة لمن تعول، النصيحة لمن تعول، ومن هم تحت يدك، ومن هم تحت يدك، فهؤلاء أولى بالنصيحة، فهؤلاء أولى بالنصيحة. ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين عن معقب بن يسار، ثبت في الصحيحين عن معقب بن يسار قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية، قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه، لم يحطها بنصحه إلا لم يدخل الجنة، إلا لم يدخل الجنة. فهذا موطن من مواطن نصيحة المسلمين، لكنهم من الخاصة، وهي النصيحة لمن تم تحت يدك. ما من عبد يسترعيه الله رعية، فمن كان من رعايا سواء كانت الرعاية العامة أو الخاصة فهؤلاء هم تحت مسؤوليتك، ينبغي أن تعتني بهم وأن تحطهم بنصحك. وما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يدخل الجنة، يعاقبه الله جل وعلا بحرمان الجنة إذا لم يؤدي النصيحة. وهكذا من المواطن الذي يشتد فيها النصيحة، النصيحة في حق من استنصحك، النصيحة في حق من استنصحك. ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: حق المؤمن على المؤمن ست، حق المؤمن على المؤمن ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا استنصحك فانصح له، أي أن المؤمن أو المسلم إن طلب منك نصيحة، جاء عندك قال: يا أخي وجهني، ارشدني، أطلب نصيحة منك، فهنا عليك أن تنصح له، لا تغشه، لا تكتب عنه أمرا، فهذا حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وإذا استنصحك فانصح له. فما ينبغي أنك أن توري هنا، لا، تظهر ما يقربك إلى الله جل وعلا وما ترى في مصلحته. فهذا الموطن من المواطن الذي يشتد فيه النصيحة، من أتى عندك وطلب منك النصيحة فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. فهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم، الناس على حد سواء يحتاجون للنصيحة، فتعلم الجاهل وترشد الغافل وتنبه المخطئ، وهكذا ترد الفاجر وتنبه العاصي، كل هؤلاء ولو كانوا على مستوى من الضعف الديني يحتاج النصيحة. قال: برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين. الذي يكتم النصيحة يكون غاش، الذي يكتم النصيحة يكون غاش. ومما يدل على ذلك ما جاء في مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، في لفظ من غش فليس مني، من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. قال علماء: هذا أطلقها نبي لمن لم ننصح، لمن لم ينصح في بيعه وشرائه، بأن نصيحة للمسلمين أنك تنصح لهم في بيعهم وشرائهم، تكون صادق معهم، هذه من نصيحة في بيع الشراء. فهذا الرجل الذي مر عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وكان له صبرة من طعام، أي كوم من طعام، فدخل نبينا فأدخل يده في هذه الصبرة، في هذا الكوم من الطعام، فلمس نبينا بلل في أسفل الصبرة، في أسفل قاعها بلل، فقال: ما هذا؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أصابته السماء، أي نزل مطر فوقع عليه، وتعرفون أن نزول المطر على الطعام يتعبه ويعجل في ماذا؟ في تلفه. ولكن الذي ينظر ما يعرف، الذي ينظر لأول وهلة ما يرى طعام جيد، هذا طعام جيد، لكن لو علم الناس أنه أصيب ببلل لما كان هذا سعره، ولو ما اشترى أحد، أو لما لقل ماذا سعره لما سيشترى في هذه الصورة. فعلم النبي أن فيه بلل، قال: فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: هل جعلته في أعلى؟ فيظهر هذا، هذه بخرج لنا حتى الناس يعرفون، حتى لا يظنوا أنه صافي جيد، هو كذا فيه ماذا؟ فيه ما الذي سيتلفه. قال: هل جعلته أعلى؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فسمى نبينا هذا غش، ترك النصيحة للمسلم غش. ولهذا جعل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وفمن كتم فقد غش المسلمين. الذي يكتم النصيحة يكون غاش، يكون غاشا. وأمر النصيحة إخواني في الله يعني كما سمعت من أدلة، يعني النصيحة تعتبر من أعظم دعائم الدين، ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى يهتمون بأمر النصيحة، يهتمون بأمر النصيحة. والنقولات في هذا الباب كثيرة، والنقولات في هذا الباب كثيرة. منها سئل ابن المبارك، سئل ابن المبارك رحمه الله تعالى عن أفضل الأعمال، قال النصح لله، قال النصح لله. وقال معمر رحمه الله تعالى، قال معمر رحمه الله تعالى قال كان يقال، كان يقال أنصح الناس لك، أنصح الناس لك من خافك، من خاف الله فيك. قال أنصح الناس لك من خاف الله فيك، من خاف الله فيك. فأنصح الناس هو الذي يخاف الله فيك، لأنه لو لم يخف الله لتركك في ضلالك. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى لبعض طلابه، قال قل لي في وجهي، قل لي في وجهي، يعني معنى كلامه قال قل لي في وجهي ما أكره، قل لي في وجهي ما أكره، فإن المرأة لا يكون أخا لأخيه إلا إذا قال في وجهه ما يكره. فمن حق النصيحة أن تنصح، من حق الأخوة أن تنصح، ولو كانت النصيحة مما لا يرضاه تنصحه إن رأيت على خاصة أمر يضره في دين ودنياه. يا أخي ما يجوز، ما ينبغي منك، تقل لا أنا أنصح لك، أنا ناصح طبعا. وهذا كما يقال هذا فقط موجزة، ولا النصيحة قد ألفت فيها مؤلفات النصيحة، لأنها كما قلنا هي الدين، الدين النصيحة. وقد كم هي المؤلفات التي ألفت في هذا الباب وأفردت برسائل لعظمة هذه الشعيرة العظيمة، وقد جعلها العلماء ضوابط ولا كذلك قيود، ولها شروط ولها صفات، سواء في حق الناصح أو في حق المنصوح أو في كيفية النصيحة، وكي يختلف اختلاف الأشخاص. فليس نصيحة العالم كنصيحة الإمام ولي الأمر، وليس كنصيحة العامي ونصيحة الجاهل، وهذا يختلف كما يقال باب واسع. لكن الجهون المؤلف رحمه الله تعالى بالجملة ذكر أن النصيحة تجب للمسلمين بينهم في بين، فقال ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، فله الحمد. هذه الفقرة متعلقة بمعتقد من معتقدات أهل السنة والجماعة، أو قل بنوع من أنواع التوحيد، بنوع من أنواع التوحيد. فكما تعلمون فإن أهل السنة والجماعة من تقاسيمهم لأنواع التوحيد، التقسيم المشهور المعروف أن التوحيد على أقسام ثلاث: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وما نحن بصدده يتعلق بالنوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو القسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. قال المؤلف رحمه الله تعالى والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان. أثبت المؤلف رحمه الله تعالى ما لله جل وعلا من صفات. وأنتم لله الحمد قد مر معكم الكثير ما يتعلق بالأسماء والصفات، لكن حسبنا نذكر إشارة فقط، وإلا فإن كل صفة كما تذكرون تعرفون الخلاف فيها والأدلة وأقوال المنازعين فيها، فليس المقام مقام إسهاف في ذلك، لكن حسن إشارة لهذه الصفات المذكورة بين أيدينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى والله تبارك وتعالى سميع. سميع من صفات الرب سبحانه وتعالى، ولهذا من أسمائه أنه السميع، أنه السميع جل في علاه. وأدلة الدالة على ومعنى السميع في إثبات صفة السمع، ومن لفظ السميع في إثبات لصفة السمع، فإن الله جل وعلا يسمع، فإن الله جل وعلا يسمع. وأدلة السمع كثيرة في القرآن والسنة، نكتفي بآية واحدة فيها دلالة بينة نيرة واضحة جلية لإثبات صفة السمع لله جل وعلا، وهي في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظر في آية واحدة ذكر ربنا جل وعلا وأثبت صفة السمع بصيغ ثلاث. قال سبحانه: قد سمع الله بالفعل الماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، صفة الحاضر المضارع، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فيه صيغة المبالغة لإثبات صفة السمع. فهذه الآية فيه دلالات ثلاث على إثبات صفة السمع لله جل وعلا، فربنا سميع. ومعنى السميع كما يقول أهل السنة أي أن الله يسمع المسموعات، معنى سميع أن الله يسمع المسموعات. فهذا الذي يثبته أهل السنة والجماعة، أن الله يسمع المسموعات. ونازع المبتدعة خالفوا في إثبات هذه الصفة، صفة السمع، فأخرجوها عن حقيقتها، وخالفوا أهل السنة والجماعة في هذه الصفة. فماذا قالوا؟ الأشاعرة مثلا قالوا بأن معنى السميع أي علمه بالمسموعات، معنى السميع أي علمه بالمسموعات، ولهم معنى آخر أو إدراكه للمسموعات. فهم الأشاعرة كنت تقرأ في كتبهم سواء ما كان من كتب الاعتقاد أو من كتب التفسير، فإذا مروا على هذه الصفة، صفة السميع أو أن الله سميع، فسروها بها التفسير، لأن السميع علمه بالمسموعات أو إدراك المسموعات. لماذا هذا التأويل؟ حتى يخرجون إثبات حقيقة السمع لله جل وعلا. والأشاعرة ماذا يقولون في إثبات صفة السميع أو معنى السميع؟ قال: سميع أي يسمع بذاته، سميع أي يسمع بذاته. فلا يقولون أن الله يسمع المسموعات كيف شاء، لا، يقول يسمع بذاته. لماذا؟ يجعلون صفة السمع، بل ما يعني صفة، يجعلون السمع متعلق بالذات ليس صفة، لا يجعلون السمع صفة، وإنما يجعلون السمع ماذا؟ متعلق بذات الله. لماذا؟ لكي ينفون الصفات. وهذا مثل المعتزلة ينكرون الصفات، إذا أثبتوا السمع خالفوا مذهبهم. ولهذا ما كان، ما هو المخرج والمخلص من السميع؟ قالوا أن الله سميع أي ماذا؟ أنه يسمع بذاته لا يسمع حقيقة. فبهذا خرجوا عن حقيقة إثبات صفة السمع لله جل وعلا. هذا ما يتعلق بسميع. أما بصير كذلك، البصير فيه إثبات لصفة البصر والرؤية، في إثبات لصفة البصر والرؤية، ومعنى وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة حقيقة لله جل وعلا، يثبتون بأن الله يبصر وأن الله جل وعلا يرى سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك كثيرة، أدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على إثبات صفة البصر والرؤية لله جل وعلا، كما في قوله سبحانه وتعالى: وهو يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهو يراك حين تقوم، وربنا جل وعلا يرى العباد، هذه رؤية حقيقية. ولهذا يقول أهل السنة معنى البصير أي يبصر المرئيات، معنى البصير أي يبصر المرئيات، فهذه الصفة لله جل وعلا. وأهل البدع كما قلنا على خلاف ذلك، فالمعتزلة ممن ينكرون الصفات يقولون معنى بصير أي أنه يبصر بذاته، يبصر بذاته، فينكرون الصفات ويثبتون الذات. وأما الأشاعرة فهم كذلك يثبتون حقيقة السمع البصر، فيقولون بأن البصير علمه بالمرئيات، علمه بالمرئيات أو إدراكه للمرئيات، فهذا هو البصر، علم المرئيات هذا هو البصير أو هذا البصر عندهم. وهذا كما قلنا خلاف وخروج عن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فأهل السنة يقولون بأن الله سميع، ومعنى سميع أن يسمع الصوتيات، وأن الله بصير، ومعنى البصير أن يرى المرئيات سبحانه وتعالى. وفي قوله يداه مبسوطتان كذلك فيه إثبات لصفة اليد لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وأدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على إثبات هذه الصفة، كما في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فربنا جل وعلا بيّن أنه خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. وأيضا في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أن المبتدعة خالفوا أهل السنة في هذا الباب فأنكروا صفة اليد لله سبحانه وتعالى، فمنهم من أولها بالقدرة أو الإرادة ونحو ذلك، وهذا خروج وهذا مروق عن منهج القرآن ومنهج السنة ومنهج سلفنا الصالح، بل الآيات واضحة في هذا الباب. وهنا فائدة كذلك يذكرها للسنة في هذا الباب من هاتين الآيتين، من قول في قوله تعالى لما خلقت بيدي، وفي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فيه إثبيان أن لله جل وعلا يدان، أن لله جل وعلا يدين، وهذا كما يقال بإجماع أهل السلف، بإجماع أهل السنة، لأن الله جل وعلا تثبت له يدان لظاهر النص، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. وهنا إشكال قد يقع أو يرد عن بعض الناس خلال قراءة الكتاب الله جل وعلا، أو كذلك مما يريده المبتدع من الشبه، يقول كيف تثبتون هذه التثنية وقد جاء في القرآن الإفراد، جاء في القرآن إفراد، كما في قوله تعالى يد الله، يد الله فوق أيديهم، فهذه الآية في إثبات صفة يد وأنتم تقولون بالتثنية، فما هو الرد؟ قال العلماء هذا كما معروف في كتب الأصول أصول الفقه أن المفرد المضاف يفيد ماذا؟ العموم، المفرد المضاف يفيد العموم، هنا يد الله، يد هنا مضافة، فالمفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، وهذا مثل كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هل نعمة الله واحدة؟ نعم كثيرة، فمن أين استفدنا العموم؟ قال نعمة الله نعمة واحدة، ويقولون هذه نعمة، في إطلاق النعمة لوحدها تفيد الإفراد، فمن أين استفاد الناس أو أهل السنة في تفسيرهم أن نعمة الله تفيد العموم؟ من هذه القاعدة أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم. فقوله سبحانه وتعالى يد الله فهي آية تفيد العموم لما يثبت لله عز وجل، يد الله تفيد العموم لما يثبت لله عز وجل، لما أثبت في القرآن والسنة أنهم يدان، إذن عموم هذه الآية ترجع لهذا الأصل، فيد الله هنا مفردة أفادت العموم، والعموم أنها ماذا؟ أنها يدان. إشكال آخر كذلك قد يقول آخر طيب هناك آيات تفيد الجمع، آيات تفيد الجمع كما قال تعالى أولم يروا لما عملت لما خش بأيدينا في سورة ياسين، في قوله تعالى لما عملت أيدينا، لما عملت أيدينا، فيقول بعض الناس انظروا أنتم تقولون بالتثنية وهذه الآية أيدينا فيها جمع، فكيف تقولون بأن لربنا هذه التثنية والجاء في القرآن بنصها أنها ماذا جمع لما عملت أيدينا؟ أرد أهل السنة والجماعة بردين اثنين في معنى هذه الآية، قالوا يقال أولا أن لما عميت أيدينا إن قلنا أنها جمع فيقول علماء كما يذكر لك عند أهل اللغة وبعض أهل الأصول أن أقل الجمع كم؟ اثنان. أقل الجمع اثنان، وإن كان في هذا النزاع، وإن كان في نزاع لكن في أدلة، في أدلة تخرج عن هذا الأصل أن أقل الجمع اثنان. واستدل العلماء على هذا القاعدة بأمور من القرآن والسنة، ومن أوجه ذا ومن أظهر ذلك ما جاء في صلاة الجماعة كما هو بالبخاري: اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة. فلو كان اثنان تحصل بهم جماعة يكون إمام ومؤتم، بل حتى خطبة الجمعة تكون جماعة تقام له باثنين، خطيب ومستمع، فأقل الجمع اثنان. فعلى قول من قال عن الأيدين أنها جمع فيقال أقل الجمع اثنان، فلا أشكال إذن بين التثنية وبين الجمع، لأن أقل الجمع اثنان فيرجع الأصل. وهناك قول آخر وجمع آخر يقال ليس المقصود بأيدينا هنا ماذا الجمع العددي، ليس المقصود بأيدينا هنا الجمع العددي، وإنما يذكر هنا أيدينا من باب التعظيم، ذكرت أيدينا هنا من باب التعظيم، من باب التعظيم. فقول تعالى لما عملت بما عملت أيدينا، بما عملت أيدينا، فهنا في تفسير الآية ليس المقصود بأيدينا هو الجمع الأيدي أي عددها، لا، إنما التعظيم. وهذا كما يقول العلماء مثل ما في القرآن عندما يذكر ربنا عن نفسه يقول إنا أو نحن ربنا إلهنا واحد، فماذا يقصد القرآن بلفظ نحن؟ هنا التعظيم. وهذا من صيغ ماذا المتبادرة حتى بين الناس في خطاباتهم، الشخص إذا أراد أن يعظم نفسه يأتي بصيغة الجمع، نحن نذهب إلى هذا القول، أنتم من؟ أنت واحد، لكن تقصد ماذا بالتفخيم والتعظيم، ولله المثل الأعلى. وربنا سبحانه وتعالى يذكر يعني ذكر صفة اليد بالجمع من باب التعظيم. فإذا لا إشكال إذن بين هذه المسائل، فالأصل أنها تثنية، وعلى هذا إجماع السلف لا نزاع بينهم لظاهر الأدلة من كتاب والسنة. فهذا ما يتعلق بهذا المباحث بالسميع والبصير والأيدي. وهنا تأتي قواعد ننبه عليه، قواعد كثيرة جدا يذكرها العلماء في كتبهم. يا أولاد فالشاهد أن من القواعد يذكر العلماء في باب الأسماء والصفات منها قاعدة يقولون منها يعني من القواعد أن الصفات من الأمور الغيبية. أن الصفات من الأمور الغيبية فيجب الإيمان بها، أن الصفات من الأمور الغيبية فيجب الإيمان بها. والخوض فيها من التقول على الله، والخوض فيها من التقول على الله. والخوض فيها من التقول على الله. فهذا أول قاعدة، وهذا قاعدة لو أن الناس سلموا بها لكفاهم الله شر هذا الضياع وتشتت في المعتقدات. تسمع عن صفة السمع والبصر واليد والعين والوجه وغير ذلك من الصفات الخبرية والذاتية عن الله جل وعلا، تعلم أنها من أمور الغيب، تؤمن بها، لا تقحم نفسك في الخوض فيها لما وكيف ولماذا، هذا ما ينبغي. ولهذا كان من أعظم صفات أهل الإيمان الإيمان بالغيب، لهذا كان ربنا جل وعلا أو من أول صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب، كان في سورة البقرة أول صفة من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. فأهل السنة والجماعة كفاهم الله جل وعلا من شر التفرق والتشرذم في باب الأسماء والصفات لما سلموا، قالوا ربنا أثبت الصفة له فهي له، لا نخوض في ذلك. والمراء في ذلك من الجدل العقيم، بل قد يصل لصاحبه الكفر، وما كفرت بعض الفرق في هذا الباب إلا بجدلهم عندما استكبروا وعتوا فردوا الكثير من الأسماء والصفات، بحجة أن هذا من ماذا؟ الجدل العلمي. هذا ليس جدل علمي بل هذا جدل عقيم. القاعدة الثانية أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، وهذا قدر وهذا حد الناس. تريد أن تثبت صفة اثبتها كما جاء في القرآن، لا تزيد يا عبد الله كما فعلها البدع. أثبتوا صفات أو أثبتوا أسماء، ليس أسماء وصفات ليس من الله جل وعلا. أحد يسميها يسمي الرب بالجوهر الفعال أو بالعقل أو القوة الفياضة، أو كذلك إدخال كلمات كالحيز والجهة ونحو ذلك مما تكلم عليها للسنة، فهذا ليس من معتقدهم، وإنما معتقد السنة أن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. فهنا عندنا سميع، عندنا بصير، عندنا عليم، عندنا اليد، هذه إنما قلنا بها لوجودها، لأن الله سبحانه وتعالى قد وصف به نفسه فأثبتناها له جل وعلا. كذلك من قواعد وجوب إجراء النصوص على ظاهرها، وجوب إجراء النصوص على ظاهرها، وجوب إجراء النصوص على ظاهرها. تبقى الآية على ظاهرها، ربنا خاطبنا بلسان عربي مبين بل يداه مبسوطتان، تكلم ربنا جل وعلا عن الرضا، إن الله يرضى لكم ثلاثة. ما معنى الرضا؟ رضا معروف عند الناس، إذا الله يرضى ما في داعي أن تؤول صورة الرضا إلى معنى آخر غريب. الرحمة معروفة، الرحمة معروفة، بسم الله الرحمن الرحيم، فالله الرحمن والرحيم، الرحمة معروفة، فلا ينبغي أن تؤول الرحمة بشيء ثاني إرادة الثواب كما تقول معتزلة، لا، هذا خروج عن ظاهر النص. ربنا جل وعلا استوى، استوى معلوم عند العرب، نعرف ما معنى استواء. فإذا ربنا خاطب بلسان عربي مبين، ربنا خاطب بلسان عربي مبين، لا نقول كما تقول مفوضة لا ندري، الله يغضب إيش الغضب؟ الله أعلم. ما ليش معنى الغضب؟ كيف ماشي معنى الغضب؟ الغضب معروف. الله يرضى إيش معنى الرضا؟ الله أعلم، لا ندري إيش الرضا. الله ينذر، الله يجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك إيش معنى المجيء؟ الله ما ليش معنى المجيء؟ كيف ماشي معنى المجيء؟ مجهول الإتيان. فمعنى واضح، ربنا خاطبنا بلسان عربي مبين، فنبقى نصوص على ظاهرها لا نتعداها، نبقي على ظاهرها لا نتعدى، لا بتكييف ولا بتعطيل ولا بتحريف ولا بتصحيف ولا بتشبيه ولا بتكييف، هذا لا يجوز. لهذا يقول ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات ونفي، نفى عن المثلية وأثبت الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. كذلك عموم الإيمان بهذا الباب في جميع الصفات، عموم الإيمان بهذا الباب في جميع الصفات. صفات الله جل وعلا على تقسيم الكثير من العلماء على تقاسيم، يقول مثلا أن صفات الله على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، إلى صفات يعني معنوية وإلى صفات خبرية، مثل يقولون الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية. الذاتية هي التي لم تزل ولا يزال يتصف بها الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات الذاتية التي يتصف بها الله جل وعلا ولا يزال يتصف بها تنقسم إلى قسمين، إما صفات معنوية مثل الرحمة، القدرة، القوة، العزة، هذا ثابت بها ربنا جل وعلا، ومنها صفات ذاتية لكنها خبرية كما يقول العلماء مثل اليدين، الوجه، هذه صفات ذاتية خبرية. وهناك صفات فعلية، وكذلك تنقسم منها ما له سبب ومنه ما ليس له سبب. الشاهد أن هذا الباب كله تحت هذا الباب، ينبغي الإيمان به، نجريه أو نؤمن به أنه غيبي، نجريه على ظاهره لا نتعداه، نؤمن بظاهره ولا نكيف ولا نعطل، هذا كله. فبعض المبتدع لربما يسلم لك بعض الصفات دون صفات، لا، هذا الباب كله ما كان على قول على تفسير أو على تقاسيم أهل السنة، من قال ذاتية وفعلية أو خبرية ومعنوية، كل هذا الباب ينصب تحت هذه القواعد. وهذا كما يقال بعض القواعد، هناك قواعد كثيرة كقولهم القول في الذات، كالقول في الصفات، والأخرى القول في الذات كالقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، لكن هذا الذي ماذا تذكر في هذا المقام يب التنبيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعوا علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم. هذا كلام فيه كلام على علم الله السابق، وقد مر ذلك معنا فيما يتعلق بأقسام القدر. علم الله السابق، فالله سبحانه وتعالى من علمه السابق بالمخلوقات أن منهم من هو من أهل النار، منهم من هو أهل الجنة، منهم الكافر، منهم المسلم، ومع ذلك فإن ربنا جل وعلا لم يجعل العباد على علمه، وإنما أعطاهم حرية، أعطاهم الحرية، فجعل لهم الاختيار، وجعل لهم القدرة، وجعل لهم الاستطاعة، يفعلون بما شاءوا، أعطاهم مطلق المشيئة، يفعلون كيف شاءوا، وإن كانت مشيئتهم لا تفعل مشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن ربنا جل وعلا أعطاهم من القدرة ومن الاستطاعة ما يميز به بين الخير والشر، أعطاهم مطلق ذلك. فربنا سبحانه وتعالى ما علمه بهلاك من هلك، لكن لم يتكل يجعل العباد يتكلون على علمه سبحانه وتعالى، وإنما أقام عليهم الحجة، أقام عليهم الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، كما قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. معنى فهديناهم كما قال العلماء أي بينا لهم، فربنا بين العباد طريق الخير كما قال تعالى: وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، ومقصود بالنجدين هو مقصود بالنجدين هنا أي طريق الخير وطريق الشر. وقال علماء أهل التفسير: سمي طريق الخير والشر بالنجدين، لماذا؟ لأن النجد هو شيء مرتفع، مرتفع، فكأن الله جل وعلا يقول يعني أني وضحت لعبادي طريق الخير والشر مما لا شك فيه، يعني طريق الخير واضح، نجد مرتفع، ها طريق الخير أمامك ملامحه وعلامته بادية، وطريق الشر كذلك بادي أمامك، ليس فيه خفاء. من رحمة الله بعباده أن ما يجعل الأمور مشكلة صعب التمييز، لا يجعلها واضحة. وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، تريد أن ترتقي لهذا الباب ترتقيه بكل ماذا؟ بكل يسر إن أردت ذلك، وهكذا طريق الشر. فربنا جل وعلا بين العباد كما قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا، هم الذين ماذا؟ أرادوا الهلاك والخروج عن طريق الله جل وعلا فهلكوا. فربنا ما علمه، ما علم بهلاك من هلك، إلا أنه برحمته سبحانه وتعالى ماذا؟ كما قال المؤلف، مؤلف قال: فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم الإسلام، أرسلهم الرسل وأنزل الكتب، قال: ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، بأن جعل لهم ماذا؟ من المشيئة ومن القدرة ما يميزون به بين الخير والشر، فمن ضل فإنما ضل على نفسه كما قال سبحانه وتعالى، ومن هلك فإنما يهلك على نفسه. ولهذا قال ربنا في حق ثمود، قال: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة عذاب الهون بما كانوا يكسبون، أي بما كسبهم، لم يرجعوا ربهم لعلمه، لا بما كسبهم، هذا كما قال بذنوبهم وبأفعالهم هي التي جرتهم لهذه الطريقة المأساوية. فشاهد أنها في ذلك بيان لعلم الله سبحانه وتعالى السابق. فإلى هنا أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.